بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرط الاهتمام رؤية أو سماع. قد لا يرى المأموم الإمام، وقد لا يسمع الانتقالات كما هو الشأن والحال بالنسبة للركعة الأخيرة تقريبا، يعني الكهرباء انفصلت أو انقطع التيار، وبالتالي على الأقل يعني الأخوات قد لا يعلم انتقالات الإمام، هل هو في السجدة الأولى، في السجدة الثانية، انتقل للتشهد، فماذا نصنع؟ طبعا لو واحد نقل انتقالات الإمام صار هناك سماع، وكما ذكرنا ضابط الاهتمام إما رؤية أو سماع. الصف الثاني يرى الصف الأول، الصف العاشر بيرى الصف الذي قبله، وبالتالي يتحرك بحركاته حتى وإن لم نرى انتقالات الإمام، ولكن رأينا انتقالات مثلا صفوف التي تسبقنا، وبالتالي نتابعها. أحيانا لا رؤية كما هو الأمر بالنسبة للأخوات الآن، ولا سماع، بمعنى لم ينقل أحد انتقالات الإمام، وأجهزة عصرية حديثة، كهرباء وغير كهرباء وتيار كهربي ونحو ذلك، والجهاز لسبب أو لآخر ينفصل عنه التيار، وبالتالي فصوت الإمام قد لا يسمع. فماذا نصنع؟ صورة من صورتين، صورة من صورتين، إما أن ننتوي لانفراد، وهذه أيسرها، وهذه أيسر وأقسم بالنسبة للأخوات، بمعنى كنا داخلين بنت صلاة الجماعة وانقطع التيار فننتوي الانفراد، نستكمل، كل واحد يستكمل الصلاة لنفسه على جهة الانفراد، لا نبطل الصلاة، لها صلاة صحيحة هنستكملها بنية الانفراد كما ذكرنا. الصورة الثانية لو تيسرت، يتقدم واحد يستكمل الصلاة بالخلق، يستكمل، لماذا؟ لأن الصورة قد يحدث كما ذكرنا انتهاء للإمامة الأولى بصورة أو بأخرى لسبب أو لآخر، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا انتهت الإمامة، ما الذي حدث؟ تقدم عبد الرحمن بن عوف فاستكمل الصلاة بالناس. انظر، فمن الممكن أن يتقدم واحد آخر يكمل الصلاة بالناس، ولكن هذه صورة غير ميسورة في مثل محيطنا الأيسر، كما ذكرنا أن الكل يعني يتم الصلاة لنفسه على جهة الانفراد. اللي وصلنا إلى باب في أحكام الوضوء، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، والوضوء شرط في صحة الصلاة، منفصل عن الصلاة. العلماء تكلمون عن الشرط وعن الركن عن الواجب، لهم مصطلحات، لهم مصطلحات. شرط لابد منه لصحة الفعل، ولكن بينفصل عنه، بينفصل عن، مش داخل فيه، لا، ما هوش داخل فيه. الوضوء خارج عن الصلاة، ولكن هل يصح تصح الصلاة بدون وضوء؟ ما تصح الصلاة بدون وضوء. الصلاة إذا شرط في صحة الصلاة، نقول شرط، ولكون أن الوضوء هذا منفصل عن الصلاة، منفصل عن فعل الصلاة. بعد ذلك سيتكلم العلماء على استقبال القبلة، ستر العورة، كذا كذا، مسائل سيتكلمون عليه، فيفرقون بين الواجب وبين الشرط، أو بين الركن وبين الشرط. هذه الآية كما ذكرنا أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. الآية لما تعرضت لإغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذن هل مؤدى ذلك الإنسان لا يتمضمض لا يستنشق مثلا؟ ما حكم المضمضة؟ ما حكم الاستنشاق؟ مسائل. الأذن لم تذكر الأذن في الآية، لم تذكر الأذن في الآية، ما حكم إذا مسح الأذن؟ هل هي داخلة في ضمن مسح الرأس؟ وهل مضمضة والاستنشاق يعني أفعال داخلة ضمن غسل الوجه؟ انظر، هذه بلا شك مسائل ستتأدى بعلماء الأمة لأن يتكلموا، البعض يوجب البعض يستحب. يقول الآية بيّنت مثلا أركان الوضوء أو أعضاء الوضوء التي الأعضاء التي يجب شملها أثناء فعل الوضوء، بينما لم تتكلم عن المضمضة، لم تتكلم، والبعض يدخل المضمضة والاستنشاق داخل الوجه. ولكل وجهة هو موليها، وعلى الأقل على الأقل نتعرف على مرامي أهل العلم، على مرامي لماذا قال فلان بالوجوب، لماذا قال فلان بالاستحباب مثلا، ما هي مستندات وما هي أدلة أهل العلم. ثم لا ننسى إن كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الآية مثلا تكلمت على الأعضاء الأربعة، ولكن لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ؟ وانظر تجد البعض أقرب إلى البعض يعني في الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ استنشق تمضمض أم نطرح هذه الأعضاء بالكلية؟ ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله كيف تكون صفة الوضوء، صفة الوضوء. والإنسان يحسن الصنع. أنت لو قمت اليوم صليت أمام الناس، توضأت أمام الخلق، هي دعوة بلا شك وطاعة وتعبيد للدنيا بدين الأوبان للمعاني الشرعية. وإلا فأحيانا أنت تذكر تقول لابد مثلا أن تسكن الجوارح وتطمئن الأعضاء في الحركة، أحيانا تبين وكأنك بلغت الرسالة والناس لا تفهم، وكأنك تفسر الماء بعد العسر بالماء، والذي سينكر صلاته ناقر الديك يتوهم أنه فعل ما قلت عليه، وتجد الشيء والنقيض أو فلان وعكسه كلاهما يقول ما أنت قلت إن تسكن الأعضاء وتطمئن الجوارح في الحركة، وبالتالي لما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله كان هو قد أدى ما عليه. هذه مشكلة، هذه مشكلة، وكأن المسألة كانت تستدعي نوع من التوضيح أكثر، من البيان أكثر، من التفصيل. أن أقوم أنا مثلا وأركع وأبين لهم كيفية الركوع، أسجد مثلا بحيث بيان عملي لا يترك حتى فرصة لتأويلات للكلمات، لدلنا فهمت من الكلام. انظر، مسائل الدعوة لا تقتصر على مجرد التوضيح بالقول، لا، التوضيح بالفعل أيضا يعني مطلوب. للوضوء شروط وفروض وسنن، والشروط والفروض لابد منها حسب الإمكان. لماذا قال حسب الإمكان أيضا؟ لأن الواجبات أثناء القراءة والاطلاع ننتبه لمصطلحات أهل العلم. أحيانا في البدايات بتكون المسألة صعبة عسيرة، صعبة عسيرة، قال حسب الإمكان، ما والله الواحد لو فاهم اللفظة الأولى جميل جدا، واللفظة الثانية والعاشرة يفوتها واقع أمر ما حدثت السن بطلب العلم. مع بعد ذلك لما تقرأ وتطالع وتسمع هنا وهناك تجد كل لفظة لها قيمتها، لها دلالاتها. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، بل الإنسان قد يترك الوضوء بالكلية، لا ماء موجود أو الماء موجود وأنا لا أستطيع استخدامه بسبب مرض أو نحو ده، سأنتقل التيمم، سأنتقل. فالمسألة لا تقتصر، أو حتى ما هذه أعضاء الوضوء وأنا مكسور، مثلا في كسر في عضو من الأعضاء، ممكن أمسح عليه على هذا العضو؟ تجد أحكام. ولذلك يقولون بحسب الإمكان، بحسب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلابد من هذه الشروط والفروض بحسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا. وأما السنن فهي مكملات الوضوء وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء. هذا هو الحكم الفقهي للسنة، وهذا هو المتوارد على ألسنة المتأخرين بالنسبة لكلمة السنة. يقولون سنة، مستحب، نفل، تطوع، هو الشيء الذي لو فعلته تكون مأجورا، ولو تركته لا إثم عليك، لا إثم عليك. هذا هو تعريف السنة، وخصوصا في مصطلحات المتأخرين. وإلا فالسنة عند الإطلاق شاملة حتى للعقائد، تقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين يأتون المستحبات، لا، المقصود بهم هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. انظر، فتقول أهل السنة والجماعة، فالسنة شاملة لأحكام الشرع التكليفية. ولكن في اصطلاح المتأخرين صارت منصرفة للمستحبات، للتطوعات، للتنفلات، التي إن فعلناها كان الأجر والثواب، وإن تركناها فلا إثم عليه. وللأسف الشديد إن قلنا ذلك في عرف المتأخرين، اليوم تجد البعض تقول يا ليته يجهل، تقول له افعل كذا، مثلا اطلق اللحية يا واجب، ولكن لا بأس، يقول لك تسن. طب حتى سن وبمصطلحك أنت سن مستحبة، تطوع، نعتبرها كذلك على جهة المجادلة والمناظرة، وأنت الذي تقول هي سنة، طب امتثل. أبدا، لو قال لك دي سنة على جهة الاستخفاف، وهذه مصيبة، هذه مصيبة تدل على خفة، حالة طيش، حالة تقول قلة تقوى. قلة تقوى لما تقول سنة، تقول على العين والرأس. حتى لو قلت سنة بالمعنى المستحب، أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان. أما أن تقول سنة على جهة رمي الأمر وراء الظهر، هذه قلة أدب، هذه قلة أدب، هذا عدم توقير لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرقوا بين مصطلحات العلماء، عندما يقولون سنة يقصد أنها مستحبة، لا بأس، لا بأس، هنتعرف على مرامي أهل العلم. وهذه مسألة. المسألة أخرى تتعلق بهذه الكلمات، أن المسألة ما تقتصر على النوايا الطيبة، إنسان حيصلي، يصلي بأي كيفية، حيتوضأ، يتوضأ بأي شكل، لا طبعا، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أخلصه وأصوبه. فالنوايا الطيبة مطلوبة، الحماسة الإيمانية، والإسلام حلو والإسلام جميل كويس، ولكن لا يكفي، لابد من البصيرة، لابد من التعرف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، حتى يسلم لنا الوضوء وتصح لنا الصلاة. الشروط بالنسبة للوضوء: الإسلام والعقل والتمييز والنية. فلا يصح الوضوء من كافر، شرط، قبول الوضوء وغير الوضوء من الطاعات والقربات أن يسلم العبد وجهه لله. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا من مدنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المدنون حتى يفيق. ولا من صغير لا يميزه. العلماء بتفرق بين المميز وغير المميز في بعض الأحكام. انظر، يعني أحيانا مثلا يقولون يصح تصح إمامة الصبي المميز. لماذا قالوا مميز وفرقوا بين أذان الصبي المميز؟ لماذا؟ عمرو بن سلمة أم القوم وعمره 7 سنوات. طب ده 7 سنوات ده دون سن التكليف، كان هو القارئ، كان هو القارئ، فكان يؤم القوم وعمره 7 سنوات. عمره يقولون مميز بحيث مثلا طهارة والمحافظة عليها شروط بنتكلم عنها حيميزها. ففرقوا بين الصبي المميز وغير المميز. الصبي غير مميز لا وضوء ولا غير وضوء ولا طهارة يتحكم فيها ولا غير ذلك. ولذلك قالوا ولا من صغير لا يميزه ولا ممن لم ينوي الوضوء. ليه النية؟ النية وإن كانت صارت مجالا للوسواسة، يعني هذا هو مدخل الشيطان لنفوس المتدينين، مرض عصري. الوسواسة مرض عصري، مرض عصري. وصار الواحد وهو يتكلم على النية حقيقة مسألة وكأنها صعبة عسيرة، بتتخوف تمسك قلبك بيدك رغم يسر المسألة، ولكن تتكلم مثل. لماذا قالوا ولا ممن لم ينوي الوضوء؟ لأن ممكن الإنسان يدخل بحر يغتسل لا بنية الوضوء لا بنية الاغتسال، عايز يرطب البدن، الجو حر نزل المية استحمى، انظر على جهة النظافة، ليس في نياتي الوضوء. بالنية حنفرق بين العادة وبين العبادة، بين العادة. وكنا دائما ما نضرب المثل، وخصوصا مع اقتراب رمضان وقد اقتربنا من شهر الصيام وحنتكلم فيما بعد بالتفصيل بإذن الله تعالى، كنا نفرق. ما هو البعض يقول لك الله بس ازاي استحضر النية؟ تقول له النية في جزء من الله كما ورد في كتب أهل العلم، وأنت تنقل نستحضر النية في جزء من الليل، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن تصحر ناويا الصيام فقد انتوى، وحتى إن لم يتصحر يعقد العزم على صيام الغد. هذه النية تجد 1000 وسواسة، وأنت تتكلم هذا الكلام 1000 وسواسة. يقول لك ده انا صمت وما نشناوي صيام. ايه يا اخويا صمت وما نشناوي صيام؟ ازاي دي فزوره؟ دي فزوره. ما تعالى انا هفرق لك عشان تعرف يسر المساله. ما ضرب الامثله وخصوصا في واقعنا الان مهم جدا. ما هو العلماء محتاجوا في كثير من الصور للضرب حتى مثال، وكان العالم كان بيخاطب علماء، كشأن الإمام البخاري رحمة الله عليه في تبويبات فازة، تحتاج لعلم فاز لكي يترجم الأبواب التي بوابها الإمام البخاري. لماذا قال هذه الكلمة؟ لماذا لم يجزم؟ لماذا لم يقطع فيه التبويب؟ يحتاج لعالم. الإمام النووي حتى في الكتاب القيم، كتاب رياض الصالحين، ما تخلو منه مكتبة ولا بيت. رياض الصالحين ده الراجل الإمام النووي رحمة الله عليه، تبويب الآيات الأحاديث. اليوم أنا لو جئت حتى لرياض الصالحين الكتاب البسيط جدا وقلت التبويب ونقلت الآيات والأحاديث وسكت باليقين والقطع وكأني أتكلم بلغة أجنبية، بلغة أجنبية. طب إيه بس اللفظ ده ما هوش مفهوم؟ إيه علاقة النص ده بالباب ده؟ إيه معنى الباب اللي هو ساقه؟ وكأنها كلها آيات وأحاديث وأبواب، ولكن الراجل شايف إنها معاني بسيطة جدا. ده بسيطة جدا يبدو كانت على عصره، بسيطة جدا على عصر في نفس القضية، وهم يتكلمون عن النية واستحضار النية، صارت وكأنها لغزا من الأغاز الآن. أضرب لك مثال حتى نبسط المسألة وحتى نبلغ بالنية وأخرى، والكل صائم في النهاية، الشكل واحد. أنا سأمسك عن الأكل والشرب ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واحد نيته صيام رمضان، الثاني سيمسك، ممكن تكون نيته الآن وإحنا النهاردة الثالث عشر، نيته الثالث عشر صيام تطوع، واحد نيته قضاء رمضان أو صيام النذر أو صيام كفارة، ده صيام وده صيام، الصورة واحدة ولكن النوايا مختلفة. واحد هيمسك بنية الانتحار، عايز ينتحر عايز يموت، ده لا نيته لا صيام فرض ولا سنة أخوي، ده نيته يموت، انت واخد بالك؟ والكل صايم ونفس الشكل، ده لا أكل ولا شرب والتاني لا أكل ولا شرب، واحد نيته اللي انت عشان بس ما تبقاش المسألة عسيرة ان انا صمت وما كانش انت راجل في رمضان يا راجل، الخلق كلها صايمة وتجد الفزورة والمسألة صعبة، هو النية دي للشهر كله ولا الكل؟ ولو قلت الكل يوم من رمضان وكأنك عقدت المسألة، عسرت المسألة. ده حديث أم المؤمنين حفصة، من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. المسألة بسيطة جدا وبدون تلفظ، ما هو اللي عايز ينتحر ما قالش للناس وخرج عليهم يا ناس أنا حنتحر، لا ده ساكت، وعادة ما بيكون ساكت مش هياكل، مش واحد نيته التخسيس انقاص الوزن عايز يعمل جيم، فمش هياكل ولا يشرب ما بين طلوع الفجر لغروب الشمس، ده ممسك ممسك والله، نفس شكل الصيام نفس شكل الصيام، بس ده ايه نيته؟ نيته انقاص الوزن بس، لا نيته انتحار ولا نيته صيام رمضان ولا صيام الاثنين والخميس. فرقنا ازاي؟ ما الشكل واحد، الشكل واحد، ففرقنا بالنية. واحد نيته تقول له مش هتاكل انت، يقول لك ماليش نفس الأكل، ملوش نفس الأكل، ده لا نيته انتحار ولا انقاص وزن ولا رجيم ولا حتى ده نيته بس ان هو ملوش نفس الأكل، ولا صيام اتنين ولا خميس ومش صايم، ده ما استحضرش نية، ده ان هو ملوش نفس الأكل بتعبير العامة. ايه رأيك؟ النية دي مهمة، فرقنا بيها ببساطة وبهوادة جديدة ما فيهاش ريحة المعاناة، فليه الوساوس؟ ليه صارت مدخل؟ مدخل الواحد هينزل البحر ويقول لك أنا خايف إن المية ما تكونش جات على الحتة دي، الحتة دي يا راجل يا راجل، ده أنت والله يا إما ده شغل خبل يا إما ده شغل وسوسة وحشة جدا، ده أنت نزلت البحر، ده انت انغمرت في المية ولسه ولذلك النهاردة الوساوس في الوضوء والصلاة كبيرة جدا كتيرة جدا في محيط النساء والرجال، في محيط النساء والرجال، وحيتن ساعة في دورة المية يتوضى وبعد ما هرى جلده بالمية يقول لك خايف ان الحتة دي لسه ما يكونش وصل، ده جلدك اتهرى، ده انت جلدك اتهرى، بس هتكلمه انت بأي صورة؟ ما انت بتتكلم كلام عائل، كلام عائل وهو مش فاهمه، وتقعد انت تبوح صوتك وكأنك بتكلم انسان فاهم اللي بتقوله، أبدا ما هوش فاهم اللي انت بتقوله خالصا، اللي انت بتقوله لغز، اللي انت بتقوله له لغز. ولذلك البعض لما ذهب لبعض العلماء وسألوا انه بينغمر في الماء ويتشكك هل أصاب الماء جلده أم لا، قال اذهب فقد رفع عنك القلم. أي والله يريح نفسه العالم، ريح نفسه وإجابة حق، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن نائم حتى يستيقظ، وعن وضوء إيه ده اللي انت هتقعد بيه في دورة المية ساعتين، ده وضوء إيه ده أو صلاة إيه ديت اللي انت هتقعد تكبر فيها 30 تكبيرة وانت شايف الخلق كبرت ورفعت صوتك انت ومرة واثنين وعشرة ولسه متشكك، فايه حتكون الاجابة؟ هنفهمك ازاي؟ ما دي مسألة ما فيهاش تفهيم. دلوقتي في جانب من الوسوسة، ممكن اقول لك والله حتى يعفى عن يسير النجازة التي يشق التحرز منها. دي انت عايز ايه بعد كده اخوي؟ انت عايز ايه بعد كده؟ ده حتى لو بقي أثر للنجاس بعد الاستجمار، بعد مثلا حتى أو غسل الثوب من دماء الحيض في أثر دم معفو عنه، عايز إيه بعد كده؟ أفهمك إيه في المسألة أكتر أنا من كده؟ ما أقدرش أفهم أكتر من كده. المسألة واضحة جدا في الاستجمار واستخدام الحجارة بعد التغوط مثلا قد يبقى أثر معفوعا، في الملابس في البدن معفوعا، معفو يعفى يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. فإذا كنت أنت استخدمت الماء وساعتين زمن في التطهر وبعد ذلك تقول أنا متشكك في الحتة دي، متشكك في الحتة دي، لا أملك إلا أن أقول اذهب فقد رفع عنك القلم، اطلب العلاج، اطلب العلاج لهذه المسألة. قال ولا ممن لم ينوي الوضوء. ليه؟ لأن ممكن الإنسان غسل ترطيب، غسل تنظيف، هيغسل إيده ووشه على سبيل أنه هو بس عايز يرطب بدنه، مش نيته وضوء، مش نيته وضوء، بأنه تبردا أو غسل أعضائه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا، مش نيته الوضوء، وبالتالي لا يصح حتى لو انغمر في الماء. النية هتفرق، والنية محلها القلب. ايش معنى استحضار النية؟ حقول نواية الوضوء بهيئة كذا، لا، ده التلفظ هذا بدعة، تلفظ بدعة. او نويت اصلي العصر مؤتما بامام مقيم جماعة، لا، ده بدعة. النية محلها القلب، لا نتلفظ به، لا نتلفظ بها، وليس الله يعلم انا داخل عشان نفس الهداية وعشان اصلي، لازم اقول نويت الوضوء؟ ابدا، معروف ان انت بتتوضا وافعال الوضوء عشان تصلي. الثاني عشان بس الجو حر، لو سالناه يقول لك الجو حر مش اكتر، غسل تنظيف مش اكتر. يشترط للوضوء ايضا ان يكون الماء طهورا زي ما بينا، فان كان ناجسا لم يجزئ، لم صحش التطهر بالنجاسه، حتى المسائل متناقضه متضاربة متعارضة. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا. إيه معنى الماء مباحا؟ ما يكونش مغصوب، أخوي الغاية لا تبرر الوسيلة، تيم ما يكونش مثلا مغصوب، لا، يكون مباح، يكون مباح. فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به، لم يصح الوضوء به الغاية. ونفس القضية، وده مذهب الحنابلة، إنه يقتضي البطلان عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقتضي الفساد عند جمهور العلماء، يصح الفعل ولكن مع الإثم والذنب. كمثال الصلاة في الأرض المغصوبة، الإمام أحمد يبطلها بالكلية. لماذا؟ لأن النهي يقتضي البطلان عند جمهور العلماء. الصلاة في الأرض المغصوبة لما تمت فهي مقبولة ولكن مع الإثم والذنب للصلاة في مكان مغصوب، ولكن يصححونها. نفس القضية لها تطبيقات كثيرة، الحج بالمال المسروق مثلا، مال غير طيب، الإمام أحمد يبطل الحج بالكلية لأن النهي يقتضي البطلان. ولذلك التعرف على حتى تأصيلات أهل العلم وقواعد العلماء مطلوبة، لأن حيبتنى عليها الأحكام بعد ذلك، حيبتنى عليها الأحكام بعد ذلك وتجد الفرق. فالإمام أحمد لو حج بمال مغصوب يبطل الحج، جمهور العلماء يصححون الحج مع الإثم والذنب، مع الإثم والذنب. يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق، احتاج لمثل ذلك بيسبقه استنجاء أو استجمار كما وضحنا وبينا، وإلا فلو كان يعني كل ذلك قد تم وحدث حيأتي بأفعال الوضوء المعلومة والمعروف. يشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل، فلا بد من إيصال الماء للبشرة، وبالتالي قد تكون هناك حوائل، المانيكير هذا، طلاء الأظافر، شكل طبقة تحول دون وصول الماء للبشرة، وبالتالي لا يصح مع الوضوء، لا يصح مع الوضوء. مثلا أحيانا طين، إنسان بيزرع ونحو ذلك والطين، أو كتل أحيانا على الشعر، حناء، كتل حناء موضوع على شعر المرأة، ده الماء ما وصلش للشعر، ما وصل في طبقة تحول دون وصول الماء للبشر، لابد من إزالتها، لابد من إزالتها. كصور موجودة، هل يصح مثلا التوضؤ والإنسان لبس جوانتي مثلا زي جوانتي الأطباء؟ هذا ما يصح، بشكل طبقة تحول دون وصول الماء للبشر. وأحيانا أشياء لا يؤبه لها، لا يلتفت لها، وإلا فمثلا امرأة استخدمت الحناء هذه والطبقة الصفراء هذه الموجودة، أو حتى ده بيتشربه البدء، أو طيب وضعوا الإنسان على بدنه، هذا لا يحول دون وصول الماء للبشر، ولا داعي للوسواس في مثل ذلك، ولا داعي للوسواسة في مثل ذلك. الإنسان وضع دهن مثلا اللي هو الكريمات، تضعه لا يظهر بعد ثواني، البشرة بتتشربه، البشرة بتتشرب الدهن والطيب والحناء، ده لا يشكل طبقة، خلاص وضعته بأصر لون أصفر لون أحمر على الجلد، فاللون الأصفر واللون الأحمر لا يمنع وصول الماء للبشرة. بالنسبة لفروض الوضوء وهي أعضاءه فهي ستة، أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق. البعض بيدخل المضمضة والاستنشاق ضمن غسل الوجه، طالما مأمور بغسل الوجه فمن جملة أعضاء الوجه الفم والأنف، الفم والأنف، فغسل الوجه بكامله ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لم يصح وضوء، على القول به الوجوب والإن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، والفم والأنف من جملة أعضاء الوضوء، والإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة ولا الاستنشاق أثناء وضوئه وأثناء بيانه القولي والعملي، ولم يترك ذلك حتى أثناء الصيام. انظر رغم الحرج، خوف دخول الماء للحلق موجود، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستنشق حال صيامه، وقال إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، إن الإنسان بيبالغ مثلا في سحب الماء ودفعه من الأنف في الحال العادي، ولكن أثناء الصيام فيش مبالغة، شيء يسير يتحقق به المطلوب، مش مبالغة، هتسحب انت كمية ماء هتصل للحلق وهتدخل في دوامة الوسواس أو الحرج، صيامي صحيح أم صيامي باطل وأنا أستنشق وبلعت الماء، إذا لا تبالغ، علاج شرعي. هذا أثناء الصيام، هذا أثناء الصيام. ربنا يقول فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. الفرض الثاني أو العضو الثاني غسل اليدين مع المرفقين، اليد مع المرفق، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، على مرفقيه. وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. فالمرفق داخل في غسل اليد، المرفق هذا داخل في غسل اليد. الفرد الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، أي أن الأذن داخل ضمن مفهوم الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. إذن هذا نص في محل النزاع، نمسح الأذن ولا ما نمسحش الأذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، والحديث صحيح، والحديث صحيح. فلا يجزئ مسح بعض الرأس، دي مسألة لأهل العلم أيضا. فامسحوا برؤوسكم، انظر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كلمة وامسحوا برؤوسكم، البعض قال يجزئ بعض الرأس ولو مسح الربع، وتجد أحيانا كلمتك هذه لو مسح ثلث الرأس، وتجد البعض يسألك. نفصل في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه أقبل وأدبر بيديه، عمم رأسه بالمسح. هذه مسألة، هذه مسألة. وبالتالي أنا عندما أستنى وأخرج من كل خلاف مطلوب السلامة لا يعدلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيدي وأدبر حال مسحي لرأسي صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة، عمم الرأس، عمم الرأس. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه ثم استكمل على العمامة، فيش إشكال. ممكن كل إنسان مرتاد للعمامة ونحو ذلك، والله همسح أنا، انظر للقلنسوة الآن، يعني أنا أضع يدي على رأسي وجدت مثلا الجزء المقدم هذا لا غطاء فيه، أمسح هكذا وأستكمل المسح، وأستكمل المسح. هذه سنة وتلك أخرى، وتلك أخرى. والله لما كن لا مرتدي قلنسوة عمامة، والرخص ربنا يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى، عز افعل هذا الفعل. لما كن عالي الرأس عمم الرأس بالمسح، عمم الرأس بالمسح. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا لا داعي للوسواس، إذا كان البعض قال يجزئ ربع الرأس وثلث الرأس، طب أنا ما فيش داعي للوسواسة، لأن البعض أحيانا يقول لك أنا خايف أن شوات الشعر دول ما يكونش مسوهم الماء، لا دي وسواسة دي، أو أنا خايف أن المية وأنا بمسح رأسي مسحت على الشعرات مثلا العلويات هذه، أما السفليات لم أمسح علي، لا داعي للوسواسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، ليس بالحتم واللزوم أن الماء يصيب كل شعرة، لا طبعا، لا هذه ولا تلك، لا إفراط ولا تفريط. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المسألة سهلة، همسح الشعر دي أصابها لا لم يصيبها، لا بأس، لا بأس. إذا كان البعض قال ربع الرأس وثلث الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح، ما هذا معلوم إنه ممكن الماء لا يصيب بعض الشعرات، معفون عن ذلك. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجله نتوء البارز بنمسح حتى نصل إليه، إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين، كما قلنا في الرأس الأذنان مع من الرأس، بتمسح الأذنان مع الرأس وغسل يديه حتى أشع في العضد ومع المرفقين وأيديكم إلى المرافق. كنا مع المرافق فنفس القضية هنا، غسل الرجلين مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، بمعنى مع الكعبين مع الكعب. وذلك الأحاديث الواردة في صفة الوضوء بتدل على دخول الكعبين في المغسول. الفرض الخامس الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه ثم يغسل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إلا به. فنحافظ. البعض قال الترتيب أنا مستحب من جملة السنن، والبعض أوجب على النحو الذي سمعناه، وبالتالي الإنسان يخرج من الخلاف ما وسعه الأمر، ما وسعه الأمر. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه، وضعف الحافظ الحديث الوارد فيه في الفتح، وضعف طرق هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر، هذه مسألة مفيدة. وبالأمس كنت أتحدث أنا في بعض الإخوة عندهم غلو، طاحوا في العلماء والدعاء، كل من خالفهم في مسألة صار مبتدعا. كنت أقول: هذه جهالة فاضحة، وفيهم حظ ونصيب من الخوارج، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، ودعوة لو وصفتها أنا بأنها دعوة الجرح والتجريح، لا أخطي، مش دعوة الجرح والتعديل. العدالة هي الأصل، الأصل في الناس البراءة، الجرح لابد فيه من بينة أوضح من شمس النهار. وكنا نضرب المثل بحديث مسح الوجه بعد الدعاء، الحديث هذا مختلف فيه. الحافظ ابن حجر يقول من جملة الحسن لغيره، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يضاعف الخبر. لما ضاعف الخبر وصف مسح الوجه بعد الدعاء بالبدعة، قال بدعة. ليه؟ الخبر عنده ضعيف. طب الحافظ ابن حجر حسن الخبر، وبالتالي الفعل عنده ما هي الإجابة؟ سنة. شخ بالك، فعلى ضوء التصحيح والتضعيف ترتبت أحكام. انتبه، واحد يقول لك الفعل هذا بدعة، والثاني يقول هو سنة. ماذا أصنع أنا مسكين، لا طاقة ولا قدرة عندي لا على التصحيح ولا على التضعيف. وهذا على التضعيف، أنا أخذت بقول الحافظ ابن حجر، هذا هو الذي قرأت له، لم أقرأ لغير، ولا توجب علي القراءة لكل علماء الأمة والتمييز، لا أبدا. قرأت الحافظ ابن حجر تحسين الخبر والعمل بمقتضاه أنه سنة. مسكين أنا، فمسحت الوجه هكذا وأنا أتوهم أنني أعمل بالسنة وأخذ الأجر والثواب، فبادرتني أنت قرأت عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قلت لي بدعة، الذي تفعله بدعة. هذه مشكلة، سنعود إليه، هذه مشكلة، انتبهوا. يا ليت المسألة تقف عند هذا الحد، لا، ده البعض للأسف، وأنا لو أطلقت هذا التعبير لا أغالي، أغبى، لن يقتصر على وصف الفعل بالبدعية، لا، سيقول لي أنت مبتدع. أنا مبتدع؟ مشكلة المشاكل، انتبهوا، ما ده في محيط الواقع اليوم، ما شباب غرف، لم يفقه، لم يقرأ، ولربما وقع في يد هي الأخرى جاهلة، وخصوصا عندما تطيع في علماء الأمة وصالحية. أنا لو أخذت نفس المسلك سأبدعه أنا كذلك، لو أخذت نفس المنطق الذي يتكلم هو به سأبدعه. كيف ذلك؟ أنا لما رجعت الحفظ ابن حجر، ده أمير المؤمنين في الحديث، أليس كذلك؟ عالم حديث ولا أتى من الشارع؟ عالم حديث، فز مرتبته أعلى من مرتبة الشيخ الألباني. انظر، هذه مسألة، هذه كل عالم شأنه كشأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبالتالي أنا لما تابعته رجعت لعالم من علماء الأمة حسن الخبر، وبالتالي لما أنت تناكفني وتشاغلني أقول لك ده أنت بترد السنن الصحيحة الثابتة، أنت لا أدب عندك، أنت إنسان بنفس الطريقة. لا أقول لك عندما تركت المسح أن دي بدعة، لا، ده أنا سأقول لك أنت إنسان مبتدع، أنت إنسان بترد السنن، أليس كذلك؟ تخيل أن يكون هذا هو مسلكنا، هذا هو منطقنا في التعامل مع بعضنا البعض. أقسم لك بالله الكل يصير مبتدعا نفس النظرة، أليس كذلك؟ الكل وبدون استثناء. أنا لو وضعت هذه الطائفة اللي طاحت في العلماء والدعاء تبديعا ووضعتهم تحت نفس أنا المنظر والمقياس أقول كلهم مبتدعة، ولكن ليس شأن أهل السنة أن يعاملوا المخطئ أو الجاهل بنفس طريقاته، بيعدلوا. ما البعض كفر شيخ الإسلام ابن ده، وهو لم يكفرهم. العدل أساسي الملك وبه قامت السماوات والأرض. في فرق بين النوع وبين المعين، قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كفر، أما الشخص المعين فلا يكفر، لعله نشأ ببدية بعيدة ولدت له شبهات يعبر الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، ولابد من إيجاد خامة الحجة الرسالية ابتداء ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تدرأ بها الشبهات وتندفع بها المعاذير. وما كان الرفق في شان إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. أنا عندما تعترض لمسألة التي ذكرت أقول والله لا ربما، يا أخي الفساخ معتبر، لا ربما حتى عندما اعترضتني وأنا أمسح الوجه أخذت أنت بتضعيف الشيخ الألباني، لا بأس، أقول لك جزاكم الله خير، جزاكم الله. أما أن يطيح بعضنا في البعض الآخر تكفيرا وتبديعا وتفسيقا مع كل اختلاف في مسألة، أم المؤمنين عائشة ده حتى المسألة ليست هذه في مسح الوجه، لا، أم المؤمنين عائشة اختلفت مع معاوية في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لا، اختلفوا، طاح في بعضهم البعض تبديعا وتفسيقا، هبت. أبو بكر وعمر كان يتناظران في المسألة ما يقصدان إلا الخير، ما يقصدان، وشيخ الإسلام يقول نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه، فهذا هو الذي يعامل بما يعامل به أهل البدع. الإمام أحمد مع الإمام الشافعي في تكفير ترك الصلاة تكاسلا، هو يكفره والإمام الشافعي لا يكفره، طاح بعضهم في البعض الآخر. الإمام أحمد قال الإمام الشافعي فاسق يا مبتدع، لا فاسق ولا مبتدع، مشكلة. هؤلاء يتركون أهل الأوثان، ولذلك قلت دعوة الجرح والتجريح ما فيهاش تعديل أبدا، ما فيهاش تعديل لأحد، حذر، لا داعي للطيش، لا داعي لشغل المراهقة في تناول المسائل. الحاصل أن البعض بيوجب الترتيب والبعض يقوله باستحبابه. الفرض السادس الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. والله قد يكون انقطاع يسير للمياه لا بأس، وتجد أحيانا العلماء يطرحون عبارات يقول لك الفصل اليسير مثلا لا يبطل فعل الموالاة. الفصل اليسير هذا كما ذكرت قطع الماء، تكلمت أنت وأنت تتوضأ، فلان سأل في كذا فأجبت ثم واليت أعضاء الوضوء، لا بأس الوضوء صحيح. وفي فصل آخر إن أنا غسلت الوجه وذهبت المشوار كسورة، ذهبت مشوار أنا وبعد ذلك سآتي لكي أستكمل أفعال الوضوء، ما رأيكم يصح هذا الوضوء؟ هذا لا يصح، هذا لم ولا فيه. أنت ذهبت وعملت مشوار وزرت فلان مثلا وتأتي عشان تستكمل وتقول أصلا أنا قبل ما أذهب لزيارة فلان كنت غسلت الوجه ما استكمل بقية أعضاء الوضوء، لا هذا لم ولا فيه. وبالتالي تعيد الوضوء، تعيد الوضوء. أما فصل يسير واحد تكلم بكلمة والتفت هنا والماء انقطع انقطاع يسير ووليت أو ذهبت أنا آتي ببقية الماء لاستكمال الوضوء، هذا لا يبطل فعل المولى ولا يفسد صحة الوضوء. اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ هي عند الجميع مشروعة قدر متفق عليه. انتبهوا الفقرة هذه مهمة جدا، لها شواهدها أحيانا بتتوه المعاني والثوابت. مثلا تغطية الوجه والكفين أحيانا أنا أقدم وأقول مشروع باتفاق أهل العلم عن عمد، عن عمد. الخلاف في أي شيء، الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن البعض لو خرج يقول تغطية الوجه والكفين بدعة، أقول له أنت الذي ابتدعت، أنت الذي ابتدعت، وإلا فباتفاق العلماء تغطية الوجه والكفين مشروع. الخلاف في درجة المشروع، البعض قال بالوجوب والبعض قال بالاستحباب. خذ قولا من القولين، لا تأتي أنت بقول ثالث، هذا خرق للإجماع، اعتبر من جملة صور خلق خرق الإجماع. حتى في التفسير، إن مثلا تفسير الآية على قولين، لو جئت أنت بالقول الثالث اوعى تفتكر ان انت مكتشف والمخترع الكبير، لا، ده الأمة أجمعت عبر عصورها على قولين في المسألة، لا تأتي بقول ثالث، لا تأتي، لأن هذا خلق للإجماع. حتى وكيف المسألة في الأصل اختلاف، ولكن الخلاف ده على قولين، ما تأتيش بالقول الثالث. واضح المسألة. الختان، ختان الذكور أو الإناث، أقول مشروع باتفاق العلماء. لما يخرجوا اليوم وثورة وضجة وكل ما ننتهي من موضة ومن لبانة يخرجون علينا بلبانة أخرى وبموضة أخرى، إشغالات كل يوم، إشغال وكل يوم مسألة. الله، أنت سمعت اللي بيقولوه في مسألة الختان؟ أنت سمعت اللي بيقولوا جمال البنا؟ ده مشكلة، ده كل يوم مسألة وكل يوم موضة وكل يوم لبانة وكل يوم إشغال، لا حتنتبه للعلم ولا العمل. انتبه. فالحاصل الختان نقول مشروع باتفاق العلماء. الخلاف في أي درجة؟ في درجة المشروعية. البعض قال بالوجوب. الشيخ ذات الحق رحمة الله عليه لما ألف الرسالة في مسألة الختان، ده أوجب ختان البنات، واعتبر هذا قول أهل المذاهب، ونقل من مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة ما يفيد القول الذي ذهب إليه، وإن هو ذا القول الراجع عنده إن ذا واجب. البعض الآخر يقول مكرمة مستحب. لما يكون واجب ولا مكرمة أو مستحب، لا تأتي أنت بالقول الثالث وتقول ختان البنات بدعة، أصل الدنيا تطورت. تطورت في إيه يا بني آدم؟ إيه اللي تطورت فيه؟ انتوا عمالين تألفوا ده اختراعات وابتداعات كل يوم. ايه اللي اتطورته الدنيا؟ ده حكم شرعي، حكم شرعي دلت عليه النصوص، ده بمقتضى التطور اللي المفتي بيتكلم عليه ان احنا نلغي كل احكام الشريعة. اصل احنا عايشين في القرن 21 دلوقت، اصل الدنيا اتطورت وتحضرت، ليه تطلق اللحية وليه تقصر الثوب وليه نصلي وليه نصوم وليه نوحد الله؟ اصل الدنيا اتطورت، ده عالم، عالم كتلة مشاكل. الخلق دي كتلة مشاكل، مش مشكلة، مش مسألة هيحتاج ان انت تراجعه فيه. ما الاخ بعت لي الكتاب بتاعه وانا سبق وعلقت على بعض الكلمات، حتى الاخ اللي بعت الكتاب ده هو سماه تسمية من عنده، الكتاب اسمه البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. الاخ شطب على العنوان وقال اسم الكتاب الضلال المبين لتضليل الناس عن الدين. اي والله الاخ اللي بعت لي الكتاب عشان اعلق عليه. الكتاب فعلا كله ضلالات كله، وده شأن الصوفية اليوم، تكريس للضلالات ومحاولة نفخ الروح فيها ومحاولة ايجاد ادلة لكل مسألة. انظر، بمعنى ان الصوفية اليوم اللي عايزين يولدوها مش هي صوفية الامس، شوف صوفية الدرواشة والرأس في الموالد، لا، دي صوفية قديمة، دي لقوها انتهت، أخذت ضربة قضية فنية. ففي صوفية بيحاولوا رجعوها النهاردة، صوفية يقول لك الاستغاثة بالمخلوقين مش دليل كاذب، هيجيب لك شبهة واهية، بس شبهة. فبقى بيتكلم وكأن بلسان علمي، بلسان علم، الأمر اللي يستدعي أن أنت تنتبه، أن أنت تنتبه. فالحاصل كما ذكرنا ان لما يخرج انسان في مسألة الختان، ختان البنات، ويقول بدعة حرام، الدكاترة قالوا، مين الدكاترة يا بنات؟ ما احنا دكاترة ودرسنا ومارسنا المسائل ديت، ايه وجه البدعية ومين الدكاترة اللي بيرفضوا؟ حتى لو الدكتور رفض، ده اجماع، ده نصادم بيه احكام الشرع والدين، شبهات تافهه جدا وواهيه جدا، ولا يصح الخروج بقول ثالث، والا فالمساله يطول شرحها. بمعنى ان الناس لما البعض يقول واجب، اهل العلم، والبعض الاخر يقول مستحب، لا تاتي والام على قولين في ختان البنات، لا تاتي انت بالقول الثالث، تكون قد ابتدعت، تكون قد ابتدعت. الحاصل ان بالنسبة للتسمية، البعض قال هي واجبة او سنة، وهي عند الجميع مشروع ولا ينبغي تركها. نخرج ايضا من الخلاف، بعض قال بالوجوب. انتبهوا، احيانا البعض بيعكس هذه المسألة. كيف؟ خصوصا في مقامات المحرمات والشهوات، احيانا البعض بيطوف على المذاهب، لا اقول لاخذ الرخص، وحتى ده لتتبع زلات العلماء، الرقص يقول لك فلان اجازه، بنى الكنائس فلان اجازه، انت واخد بالك، كل مساله فلان اجازها، فلان اجازها، هيترك الكتاب والسنه، هيترك قول بقيه اهل العلم وتتبع زلات الخلق. هذا انسان يتجمع فيه الشر كله. انظر، بل العلماء يقولون من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله، فكيف بمن تتبع زلات العلماء؟ ترجع انت المذاهب، تطوف عليها، تاخذ المصادمات للكتاب والسنه من كل مذهب، تصنع منها دينا، ده شغل بهلوانات، شغل بهلوانات، شغل هوى. نفس القضية، أنت تشاهدها كمثال، طلق زوجته، قال لها أنت طالق والمسألة قد لا تحتاج واعي، يطوف على فلان وعلان ورقم المئة حتى يسمع واحدا ساقط الاعتبار لم يدرس ولم يتعلم، قل له ازاي بس خرب البيت، هات 5 جنيه، كان زمان يقول له هات 5 جنيه، دلوقتي هيقول له هات 25 جنيه، وزوجتك حلال ليك، زوجتك حلال ليك، بكده بقت الزوجة حلال. ده انت يا راجل قايل انت طالق، اللفظ الواضح الصريح اللي ما يلتبس لا على عالم ولا على جاهل، وانت واعي وانت واحد. حتى ما نسألك عن النية في هذا اللفظ، ولكن شغل هوى، شغل هوى حيطوف على كل البشر حتى يجد واحد يوافق هواه. فصارت المسألة، انتوا عارفين المثال السائر، حطها في أفا عالم واطلع سالم، فحيحطها في مش أفا عالم، ده أفا جاهل يا أخوي. رقم 100، سأل 100 واحد، هو سأل 100 واحد وكلهم قال لو زوجتك حرام عليك، هو مين، هو مين حيظل، لو استطاع يسأل عن رقم 1000. وتجد أحيانا بتترشح العبارات، وانتبه انتوا أصحاب دعوة، يقول لك والله أنا سألت فلان وقال لي كذا، أول ما اسمع النغمة دي، وسألت فلان وقال لي كذا، انت رأيك ايه في المسألة دي؟ أقول له عفين يا أخوي، أنا رأيي عديم القيمة، عديم الجدوى، وإلا فأنت هتحطني في الطابور وعلى الطريق، سألت فلان وقال لي كذا، سألت فلان وقال لي كذا، وحتسيبني أنا كمان بعد ما أحرق دمي وأتعب قلبي، حتسيبني وتقول وسألت برضو فلان وقال لي كذا. طب وانت عملت بإيه في النهاية؟ بالأهواء، بهوى النفس. انتبهوا، انتبهوا وأهواء النفوس. ولذلك لابد من التحوز بالله تبارك وتعالى من الهوى ومضلات الفتن. الحكمة والله أعلم بالنسبة للبسملة، بالبسملة الإنسان يبتدئ أفعال الوضوء بالتسمية، لو حتى أنسيها أثناء الوضوء، أثناء الوضوء يسمي الله، ولا داعي للوسواس أيضا في هذا المجال. وللبعض قال بالاستحباب لأنها غير مذكورة ضمن أعضاء أو ضمن أركان الوضوء. البعض تكلم عن الحكمة في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ورد الحديث إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره رحمة الله عليه. الحديث التسمية صححة والشيخ الألباني، وذهب للوجوب، ذهب لوجوب التسمية، لوجوب التسمية، وأنه عمل لا بد منه لصحة الوضوء. ولذلك قلنا لسان يخرج من الخلاف ويعني يسمي الله تبارك وتعالى، أنسي ذلك في البداية يستدرك حتى في نهايات الوضوء. بالنسبة للطهارة، صحيح تكلمنا على الأعضاء الحسية، ولكن تبقى الطهارة المعنوية لا تقل في القيمة. إنما المشركون نجس لا لكونهم لا يزيلون النجاسات الحسية عن الأبدان، لا يغتسلون وشياكة ووضع برفانات وما شابه، ولكن نجاسة قلب، لأن الاعتراف بالحق فضيلة وجحده رذيلة، جحد الحق رذيلة. فالإنسان ينقي نفسه من الذنوب والمعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله، أقمنا عليه. وكان أبو عبيدة يسير وسط الجيش يقول رب مغيض لثوبه مدنس لدينه، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثة. للأسف الشديد البعض منا أو كلنا الثوب أبيض، لو في بقعة سوداء أو متسخة لابد من غسلها ومعركة
مع الزوجة أو مع الأم لأنه يحب النظافة ونحو، وكلمات والله لا تساوي حتى مجرد ذكرها، والبواطن نجسة ملوثة بالذنوب والمعاصي، لا يأبى بكل ذنب. فقط شياكة الظاهر، البنت المتبردة، ما البنت المتبردة هذه لابد من ريحة وبرفانات وطيب وشياكة، وعلى الموضة، على الموضة. والله الإنسان لو انتبه يزيل المعاصي والذنوب النجسات القاذورات، التبرج قذارة، حتى وإن تلبس الإنسان بطيب ورائحة وشياكة منظر، المعاصي قاذورات كما بين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالنظافة لا تقتصر على الظاهر فحسب، نظافة الباطن مطلوبة، نظافة الباطن مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. يعني أنت بتتشهد بعد الانتهاء من الصلاة وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النظافة الحسية أو الطهارة الحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وفي آخر آية الوضوء يقول سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإنسان كما ذكرنا يطهر ظاهرة وباطنة أيضا من الخطايا والذنوب، وهذه تمام النعمة والمنة. وكان افتتاح آية الوضوء بالنداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. فمن اتصف بوصف الإيمان لابد وأن يحرص على التزام الأحكام الشرعية التكليفية. والمؤمن هو الذي يصغي السمع والقلب قبل ذلك لحكم ربه تبارك وتعالى، والذي ينتفع بهذه الأوامر الشرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث صحيح رواه ابن ماجه والدارمي والحاكم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. بالنسبة للصفة التي ذكرناها أحيانا يعني زيادات يذكرها العلماء على جهة الاستحباب، من تركها لا حرج عليه، يعني الأركان ذكرناها وتبقى المستحبات بعد ذلك، ومتابعة الفرائض بالنوافل دين يدان به لله تبارك وتعالى، وبذلك يرتقي الإنسان إلى مرتبة الولاية ويبلغ يعني رتبة المحبة. سنن الوضوء مثلا السواك، السواك تكلمنا عن فضيلة السواك ضمن خصال الفطرة، فيسن الإنسان حال الوضوء، الصلاة، القيام من النوم، خطبة، درس، لقاء الإخوان، أن يستاك الإنسان حتى يزيل ما علق بأسنانه أو بفمه من رائحة. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه لورود الأحاديث بذلك، بمعنى قبل أن يشرع الإنسان في أفعال الوضوء يغسل الكفين ثلاث مرات، ثلاث. هذا الفعل مستحب، هذا الفعل هو الآخر مستحب، ويعني غسل الكفين وكأنه في احتياط لجميع الوضوء، لجميع الوضوء. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لأن هذا هو الذي وردت به السنن، ويبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. هتملأ الفم، هتسحب الماء هكذا بالأنف وتنذره وتدفعه في شيء من الشدة، شيء إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. من سنن الوضوء تخليل اللحية، تخليل اللي أنت تدخل الأصابع هكذا، وأحيانا اللحية كثيفة كلحية نبي الله مثلا هارون ولحية الأنبياء كثيفة جدا، تكاد تصل إلى سراته، تكاد تصل إلى سراته. فيسن التخليل اللحية، تخليل اللحية إدخال الأصابع المبتلة بالماء وسط شعر اللحية، وسط شعر اللحية، وصل إذا ما كانت كثيفة. لما تكون ميكروسكوبية مش محتاج تخليل فيه، ده هو ده ياخدها، ده انت عايز ميكروسكوب لكي تنظر هل هو ملتحن أم لا، ده في اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة هنخليلها على مثل هذا النحوي. تخليل أصابع اليدين والرجلين هكذا، أصابع اليدين والرجلين اللي هي الفلجة الموجودة بين الأصبع والأصبع، ما أنا ممكن أغسل القدم مثلا ولكن الجلدة الموجودة بين الأصبعين هذه ممكن أدخل أصابع اليد وأغسلها وبللها بالماء، بيطلق عليه وصف التخليل. التيامن وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، قبل اليسرى. وطبعا الأفعال المباركة الطيبة بنبدأ فيها باليمين، بنبدأ فيها باليمين، هذه سل، وإلا فلو بدأ باليسار يكون قد خلف السنة، والفعل صحيح، والفعل صحيح. زيادة أيضا من جملة الأشياء استدراكات، أنني بعد ما مثلا فرغت من الوضوء تذكرت أنني مثلا مسحت، البعض قال يمسح، أو لمعة في القدم، مثلا بعد ما فرغت وجدت لمعة في اليد، يعني جزء من الجلد لم يصبه الماء بدون وساوس، كما ذكر أمسحه أو أغسله، أغسل هذا الجزء. هذه نوع من الاستدراك. فالتيامن البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسر. من السنن أيضا زيادة على الغسلة الواحدة إلى 3 غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين، بتجزئ المرة الواحدة، غسل اليد مرة، غسل الوجه مرة، لو غسلت مرتين فيش إشكال، 3 مرات تمام الأمر وكمال، تمام الأمر وكمال. هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه، ويعني يجدر بنا أن نتعلم كيفية الوضوء حتى يسلم ويصح لنا وتصح معه الصلاة، ونكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس بالمسألة، ما تقتصر على أشخاصنا تتعدى إلى غيرنا، نعلم الناس ما جاهلوه من دين الله.